السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول مولانا الكريم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، المتأمل في هذه الآية التي هي العمدة في بيان علة تشريع الصيام، يجد أن الصيام إنما يراد لتزكية النفوس، فيؤدي بها إلى تقوى الله التي هي وصية الله للأولين والآخرين، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر بها نبيه وخليله وحبيبه سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله. فما هي التقوى؟ يفسر لنا عدد من أسلافنا ذلك بقولهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون في آية آل عمران السابقة الذكر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رضي الله تعالى عنه: المتقون الذين يحذرون من الله وعقوبته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. نعم أيها المسلم، التقوى أن تعمل بطاعة الله، فما شيء يمكن أن يكون من التقوى سوى الطاعة. فالمطيع لله صدقا هو المتقي له حقا. وأن تكون هذه الطاعة على نور من الله، أي بدليل صحيح واضح من عنده سبحانه، إما من كتابه أو من صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست التقوى تحصل بالتقرب إلى الله بمشتهيات الأنفس وما تهواه الأفئدة والعقول، وإنما يجب أن تصير كل العبادات وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها الصائم إنما تصوم طاعة لله لتتأتى لك التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ويأتي الصوم كواحد من أهم العوامل المساعدة على الحصول على التقوى، ولهذا يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المثلى للاستفادة من الصوم ولتحصيل التقوى به، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقف أيها الصائم مع هذا الحديث وقفة: من لم يدع قول الزور، فما الزور؟ أجمع أهل العلم على أن الزور هو كل ما خالف الحق من قول أو شهادة، من استماع أو نطق، من عمل أو غير ذلك. فكل ما كان من معصية الله ولا يرضيه فإنه زور. ولذا قال سبحانه كما في آية الفرقان في صفة أهل الإيمان، قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ففرق بين الزور الذي هو مخالفة الحق، وبين اللغو الذي هو الكلام المباح الذي لا فائدة من ورائه. فالمؤمن ينأى بنفسه عن أقل ما لا ينفعه وهو اللغو، فما ظنك بما يأتي بالضر عليه وهو الزور والعمل به. وكذلك كما أن الزور محرم في الشهادة والقول، وقد يأتي الإنسان بالزور في الشهادة ويقول إنها لا تضر أحد إنما تنفع مسلما، فنقول الزور هو الزور، ولا يحل بوجه أن تنفع مسلما بزور فتشهد ولو لم تكن الشهادة ضارة بأحد، لكنك تشهد بما لم تعلمه ولم تحضره، فإن ذلك زور موبق لك مؤثم لك، وإن وقع حال صومك جرح صومك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جاهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني. وقال الحافظ أبو موسى المديني على شرط مسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، أي من ترك الأكل والشرب واشتهاء الزوجة، فإن هذا الصيام الظاهر، وإنما الصيام الحق هو التجرد من كل ما يسخط الله عز وجل من نظر واستماع وكلام، ولو كان لغوا. وقدمنا لكم بأن اللغو عند المفسرين هو مباح الكلام الذي لا إثم فيه، لكنه أيضا لا فائدة من ورائه. والرفث الذي هو مقدمات الجماع، فالحديث عن النساء حال الصوم، والحديث مع الزوجات في أمور الجماع، فإن هذا يؤثر في الصوم، وإن كان لا يفسده إلا الإيلاج أو الإنزال. فإن سابك أحد، فإن تكلم وتلفظ عليك بما يغضبك ويسيئك أحد، أو جاهل عليك، أي تكلم بكلام هو من الجهالة، فما هو موقفك؟ ما هو شأنك؟ كيف يكون تصرفك؟ أتكون كما قال الأول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين؟ أم تكون كما علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلم كل مؤمن متابع لمحمد صلى الله عليه وسلم من ورائه، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول صلى الله عليه وسلم: فقل. وهذا أمر يا أحبتي في الله يقتضي الوجوب، لا صارف له إلى الندب، بل هو واجب على كل صائم إذا استغضب أن يقول: إني صائم إني صائم. وليس هذا من الرياء، وليس هذا في صوم الواجب فقط، بل حتى في صوم النافلة، وإن كانت الأعمال النافلة ينبغي إخفاؤها، لكنك في مثل هذا الظرف أمرت بأن تظهر، أي تقول: إني أحترم صومي فلا أخالطه بشيء مما يسخط ربي. نعم أيها الأحبة، أيها الصائمون، إن أهون الصيام كما قال بعض السلف ترك الشراب والطعام. قال جابر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم أيها الصائم، إذا صمت فليصم سمعك، فلا تستمع ما هو محرم من كذب، ولو كان على سبيل ما يسمى بالطرف والنكت، فإن هذا لا يجوز. ولا تستمع إلى الغيبة والنميمة، فإن هذا لا يجوز في كل الوقت، فما ظنك وأنت متلبس بعبادة؟ وإذا صمت فليصم، ولا تستمع إلى الأغاني والموسيقى، فما ظنك بمن قد جعل نغمة جواره نغمة أغنية؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف قد توافق مع هذه النصوص؟ وسمع وبصرك فلا تنظر إلى محرم لا في الأسواق ولا في الشاشات ولا في المجلات ولا في غير ذلك، ولسانك فلا ينطق إلا بما يرضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ودع هذا الجار أحسن إلى جيرانك، فإن لم تستطع الإحسان إليهم فلا أقل من أن تكف أذاك عن جارك فإنها صدقة عليك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن كفك الأذى عن الناس صدقة منك على نفسك. نعم، وليكن عليك وقار وسكينة، وقار وسكينة يوم صومك، فلا تكن سخابا ضحاكا مزاحا وأنت متلبس بالصوم، بل يرى عليك أثر السكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. فهل صمت أيها المسلم على هذا النحو؟ فإن كان كذلك فأبشر بخير، وإن كانت الأخرى فتدارك نفسك، فما زلت في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أخرجه الطبراني عن ابن عمر وأحمد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنهم. فهل ذكركم جوعكم مجاعة الصومال وإثيوبيا وكينيا وغيرها؟ هل ذكركم جوعكم أيها الصائمون جوع إخوانكم المسلمين؟ أم هل ذكركم ظمأ الهواجر بهذا الصيف الحارق للأجساد، صيف إخوانكم الفقراء السرمدي الذي لا ينتهي والحارق للأكباد؟ أم هل أذاب قيامكم الطويل بين يدي الله تراكمات ذنوبكم؟ وهل أزالت زفرات وحل الظلم الذي وقع منكم على أنفسكم وعلى غيركم؟ وألمحت دمعاتكم آثار سيئاتكم؟ إن كان ذلك فأمنوا خيرا واستزيدوا من فعل الطاعات، واشكروا رب الأرض والسماوات، وإن كانت الأخرى فتداركوا من شاركم ما بقي لاستصلاح ما غبر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، وافترض على المؤمنين صومه، وشرع قيامه قيام لياليه بالقرآن، ليكون لهم في النهار خلوة بالله في امتناعهم عما تشتهي نفوسهم، طاعة لله وامتثالا، وامتناعهم عما يسخط ربهم قولا وعملا، وليكون لهم بالليل خلوة بالله قياما طويلا مع كتابه خشوعا له وتعظيما وإجلالا، استماعا من الأئمة وقراءة من الكتب، والصلاة والسلام على سيد الأنام خير من صلى وصام وتهجد لله بالقرآن ليلا طويلا والناس نيام. أما بعد، معاشر الصوام، الآية الثانية التي نحتاج معها إلى وقفة تأمل هي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، جمع الله في هذه الآية بين فريضة الصيام رمضان والإخبار بتنزيل القرآن العظيم في شهر رمضان. فشهر رمضان هو شهر الصيام إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهو شهر القرآن قراءة وقياما إيمانا لمشروعيته واستحبابه عند الله واحتسابا للأجر وثل الله. ولذا فإنك ترى الناس فيه يقبلون على الله بصنوف الطاعات ومختلف العبادات من صيام وقيام وقراءة وإطعام واعتمار للبيت الحرام، غير أننا نجد من البعض وهم قلة أصلح الله شأننا وشأنهم تعجلا في أمور العبادة، فتراهم يتعجلون الأئمة والمؤذنين في إقامة الصلاة رجاء الإسراع إما إلى فراش إما إلى فرش لم تبرد من دفء منامهم الطويل الذي سبق الصلاة، أو للولوغ فيما ينفع فيما لا ينفع من كلامهم، أو للغو فيما لا ينفع من كلامهم، وتراهم يستحثون الأئمة لتقصير قيام الليل، فهلما نسمع طرفا من أخبار من سلف من مع القيام في رمضان، فعن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين يعني بالسور الطوال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، أخرجه البيهقي. وعن أبي عثمان النهدي قال أمر عمر بزلازة قراء يقرؤون في رمضان، فأمر أسرعهم أن يقرأ بثلاثين آية أي في الركعة الواحدة، وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين، وأمر أدناهم أن يقرأ بعشرين ركعة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وعن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، أخرجه مالك في الموطأ. وعن عبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب قال كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان لكل عشرة أيام. وعن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز قال كان القراء يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات، كان القراء يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها القراء باثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف عنهم، أخرجه البيهقي. وعن عمران بن حدير قال كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا حال سلفنا، هؤلاء هم سلفنا، من نرجو أن يحشرنا الله معهم وأن يجعلنا في الجنة من أهل جوارهم، وإن فيهم لأسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة، فلما إذن يستعجل بعض الناس الأئمة حتى يقصر بهم الصلاة، ويتذرع البعض بأن في الناس من هو عاجز ولم يتقدم العاجز بالشكوى، ويتذرع البعض أن فيهم المريض ولم يتقدم مريض بشكوى، وإنما هؤلاء العجزة في قلوبهم ونفوسهم هم المتأم الذين ضاقت صدورهم بالصلاة، فأصبحوا لا يستطيعون أن يقفوا بين يدي الله. ومن عجب أنهم إذا ما أطال الإمام في الدعاء وهو مخالف للسنة، إطالة الدعاء مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، استحبوا ذلك واستطابوه منهم وبكوا بكاء شديدا وسمعت لهم نحيبا عجيبا. وأما كلام الله فلو قرئ عليهم منه قوارعه والله ما سمعت لأحد نهجة ولا جهيشا، فوا عجبا من هذه القلوب التي أضحت أقسى من سم الصخور. أسأل الله بمنه وكرمه أن يلين بالصيام قلوبنا، وأن يزكي بالقرآن نفوسنا، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأحبابه، وأن يجعل القرآن هدايتنا في الدنيا وشفيعنا وقائدنا إلى جنات النعيم في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف كروبنا وتزيل همومنا. اللهم الطف بإخواننا في بلاد الصومال ممن ضربتهم المجاعة. اللهم الطف بالمسلمين في أثيوبيا وفي كينيا وفي غيرها من بلاد الإسلام الذين تضور أهلها جوعا وما امتدت يد إليهم إلا نذرا يسيرا، أو من أعداء الإسلام من الكافرين رجاء تنصيرهم. اللهم فاحفظ عليهم دينهم وثبتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، واغفر لنا بعدنا عنهم وإصاغة آذاننا عن سماع أنين صغارهم وبكاء نسائهم وشيوخهم. اللهم اغفر لنا غفلتنا في ملذات أطعمتنا ومراكبنا وفرشنا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين استعملتهم في طاعتك وهيأتهم لدخول جنتك. اللهم وتجاوز عن سيئات أثقلتنا في القدوم عليك، واغفر لنا ذنوبا حجزتنا عن الورود عليك، أن تنزل على بلاد الأهل مصر وفي بلاد سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام، في بلاد المغرب وفي بلاد المشرق من بلاد الإسلام. واللهم أنزل أمنك وشآبيب رحمتك على المستضعفين في من المسلمين في كل مكان، وعلى الأقليات الإسلامية في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في أول جمعة لنا من رمضان أن ترحمنا وإياهم. اللهم ارحمنا وإياهم بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم أزل وحر صدورنا عن إخواننا، واجمعنا جميعا على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله
استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت